السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا بنا إلى هذا الحوار، حوار يقوم على العقل وتأمل النتائج، وهو تحت عنوان لماذا يلحدون. أنا أريد أن أناقش الملحد بصورة عقلية. الأشياء بآثارها والناس بآثارهم، الأثر الذي خلفته الأديان السماوية، الأديان الإبراهيمية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، تشهد به البشرية. يعني هذه عشرات الآلاف من السنين مدينة بالقيم الأخلاقية، مدينة بقيمة الإيمان وسكينة النفس والتوجه إلى الله الخالق الحقيقي سبحانه وتعالى، مدينة البشرية مدينة بالفضل للدين للإيمان. في مقابل، ما أثر الإلحاد؟ يعني أنت ترى أن البشرية عاشت قرابة قرن من الزمان مع الإلحاد في روسيا والاتحاد السوفيتي، ما أثره؟ ماذا كانت النتيجة؟ أريد من كل ملحد أن يتدبر بعقله وبالعلم هذه النتائج وهذه الوقائع التي نحن لا نفترضها والتي نحن لا نختلقها، إنما هي وقائع مشهودة. يمكن أن تقف على تفاصيل هذه الفضائح وهذه الوقائع وهذه الشرور وهذه الآثام من خلال لمسة مفتاح على شبكة الإنترنت فقط. لا يكلفك شيئا أيها الملحد أن تقف على هذه الآثار. قرن واحد عاشته البشرية قرابة قرن مع الاتحاد السوفيتي وعقيدة الإلحاد، ما الذي حدث؟ كانت البشرية تكاد أن تكون على شفير الهلاك بسبب عقيدة الإلحاد التي مكن لها بقوة القرار السياسي وبالقوة الاقتصادية الداعمة لفكر الإلحاد هناك. تعال مثلا، يعني يحدثنا التاريخ أنه لم يعرف فترة أشد بؤسا ولا أخطر إفزاعا للبشرية كلها من مذابح الكولاج في الاتحاد السوفيتي على يد الملحد ستالين. يعني المذابح هذه إبادة الأقليات الإثنية في ألمانيا النازية، تفريغ ربع كمبوديا من البشر على يد الملحد بول بوت، قتل 52 مليون صيني. انظر إلى هذا الرقم، قتل 52 مليون صيني في الثورة الثقافية الكبرى على يد الملحد ماوتسي دونغ، وظهور رابطة الملحدين العسكرية في أوروبا والتي أغلقت رسميا أكثر من 42 ألف مؤسسة دينية، منها الكنائس ومنها المساجد، وقتلت عشرات الآلاف من المتدينين. هذه الأحداث كلها ضد حقوق الإنسان، هذه الأحداث كلها إنما هي ضد منطق الحرية الذي ينادون به، هذه الأحداث كلها إنما هي وبال على البشرية وعلى القيم والأخلاق. يضاف إلى ذلك الحرب العالمية الأولى والثانية، يعني هي حروب علمانية نعم، لكن كانت تحكمها تصورات إلحادية وخرافات تسعى نحو تنقية الجنس البشري، فكانت النتيجة إبادة قرابة 5% من سكان العالم. والغريب أن المهزوم والمنتصر كلاهما تخلف ورجع وارتد إلى الوراء قرابة ثلث قرن من الزمان. الأغرب من ذلك أن الفلاسفة قاموا بوضع مبولة بعد ذلك في باريس بدلا ومكان تمثال الجندي المجهول. كناية ليه؟ كناية عن نهاية الحضارة، كناية عما صنعه الإلحاد، كناية عما صنعته الحروب، لون من التمرد على هذه النتائج الكارثية الفاشية جدا. لذلك خلفت المعارك الإلحادية ترسانات من الأسلحة النووية أيضا تكفي لإزالة الجنس البشري كل مرات عديدة، لا يكفي أن تأتي عليه وأن تهلكه مرة واحدة بل مرات عديدة. إن قراءة التاريخ وحقائقه يعطيك هذه الفضائح وهذا الشؤم وهذه النتائج الكارثية للإلحاد. وأنا أقول للملحد بعقلك، لماذا يلحدون؟ لماذا تلحد وأنت ترى هذه النتائج الكارثية التي هي عدوان على العقل، عدوان على حقوق الإنسان، عدوان على الحرية، عدوان على العلم، عدوان على كل قيمة وكل خلق؟ لماذا يلحدون؟ ما الذي، هل أعجبتك هذه الكوارث؟ هل أعجبتك هذه النتائج؟ ثم ماذا؟ الأمور يعني قراءة بسيطة لحروب القرن العشرين بتظهر لنا فضائح وبؤس وشؤم الإلحاد وتراجع الإلحاد بسقوط الاتحاد السوفيتي، لأن نظريته فشلت التي كان يقول لا إله والحياة مادة ونحن سنعالج الفقر في العالم، فانتكس هو بالفقر، خلاص سقط الإلحاد وتراجع الإلحاد في العالم، وأضحى رسميا بالتقارير الرسمية التي جاءت في صحف ومجلات ومواقع بالولايات المتحدة الأمريكية لا يتجاوز معتنق الإلحاد أكثر من 2% من سكان العالم. أنا حريص على أن أذكر هذا الرقم، لماذا؟ لأن هنالك تهويل ومبالغات وأكاذيب، وهنالك يعني تضليل خطير جدا في أن عدد الملحدين كيت وكيت وفي ازدياد رهيب وفي أبدا، هذه الحقائق الرسمية. لكن حينما تدس الدسائس ليظهر الصوت مرتفعا في الإعلام، وللأسف لشديد الأسف بعض القنوات بعض البرامج يقوم على سياسة الفرقعة الإعلامية وإحداث الإثارة كي يجذب مشاهدين أكثر ونحو ذلك، فيأتي بواحد ثم يحدث موقفا فيخرج وبهذه الصورة يقولون إنهم كثيرون، وزميل يتصل بزميله إحنا ملايين إحنا آلاف، هذا كذب. التقارير الرسمية العلمية على مستوى العالم لا يتجاوزون 2% من سكان العالم، وكل العالم والعقلاء والعلماء والمنصفون يصفونهم بأسوأ الأوصاف، بأن دول حسالة المجتمع، بأن دول أسوأ ما يكون في المجتمع، بأن الملحد هو ضد عقله وضد العلم وضد الأخلاق وضد كل قيمة في المجتمع وضد حقوق الإنسان وضد الحرية وضد الرحمة ضد كل القيم. هذا الوصف ليس مني، أنا أذكر لك ما يتم ذكره، لماذا لا تطلع على ذلك؟ ثم اعتماد الإلحاد على أكاذيب وترويج هذه الأكاذيب وهذه الادعاءات أمر يحتاج من العقلاء أن يراجعوا أنفسهم في هذه المسائل. لم تبقى الآن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتغلب الإيمان الذي كان يعني مقهورا تحت الأرض في زمن الاتحاد السوفيتي، خرج بعد ذلك وكان القرآن هو المنتصر وكان الإيمان هو المنتصر في وجه الإلحاد الذي انتكس بكل المعايير في دول الاتحاد السوفيتي حينما كان الإلحاد بقوة القانون وقوة السياسة. لم يبقى دولة الآن إلا كوريا، وأقصد في هذا الأمر يعني كوريا الشمالية هي التي تجعل الدين رسم البلاد هو الإلحاد، ويعاقب بعقوبة تصل إلى الإعدام كل من ينتسب إلى عقيدة إيمانية ربانية. هذه الدولة يعني كل إنسان لو نظر إليها ستجد أنهم يصفونها بأنها دولة مجنونة، وبأنها دولة تسعى إلى الفناء بنفسها، وأنها ضد الحرية وضد حقوق الإنسان وضد كل هذه المعايير بالقوانين التي تصنعها لجبر الناس على الإلحاد. إذن السؤال لكل عاقل، لماذا يلحدون؟ أنت تجد هذه النتائج الكارثية، وتجد هذه الأوصاف السيئة جدا لكل ملحد، فلماذا يلحدون؟ يا أخي أعطني سببا واحدا عقليا حتى يلحد هؤلاء. يعني أنا أذكر ذلك بعد أن أمضينا حلقات وبينا أخطاء نظرية التطور ومحاولة عزل الكون عن خالقه، وإنه كده لوحده، وإن الانفجار بالعشوائية ينتج هذا الكون. أبسط عقل، لا يمكن أن تصنع العشوائية هذا الإحكام الدقيق، وأن تصنع هذا النظام المحكم من السنن الكونية من القوانين التي تنتفع بها. لا يمكن للعشوائية أن تنتج هذه الحضارات، لا يمكن بحال من الأحوال. يعني حتى كلامكم ضد العقل. ثم تأتي الأحافير بعد توافر القمر الصناعي وثبات وظهور ثبات الأجناس. القرد من زمان قرد زي ما هو، والإنسان خلق إنسان وظل ثابتا، والغزال ظل كما خلق هو ثابتا. الحقائق العلمية والأحافير تثبت ذلك إلى أكثر من ذلك مما استمعتم إليه في الحلقات. ثم جئنا إلى نشأة الكون، وأيضا نشأة الكون وراءها إرادة، نشأة الكون وراءها حكمة عالية، نشأة الكون وراءها قدرة، طلاقة القدرة الربانية الإلهية. والكون لم ينفصل عن خالقه أبدا أبدا. إذن بعد أن وقفت على كل ذلك، ما الذي يحملك على الإلحاد؟ أنت تنتحر. الملحد ينتحر حين يعطل عقله، الملحد ينتحر حين يعادي القيم الإنسانية، الملحد ينتحر حين يحرم نفسه من الإيمان ومن الإله الخالق. بعدين يتحدثون الآن في بعض البرامج ويقول لك حقوق الإنسان وحق الإنسان في أن يلحد، وبعدين يتجرؤون في الكلام. يا أخي وأنا أذكرك، أنت لا إكراه في الدين، هكذا عندنا في الإسلام في الإيمان، لا إكراه في الدين. الإكراه على العقيدة لا يصنع الإنسان المؤمن ولا المجتمع المؤمن ولا الدولة المؤمنة. لكن نحن ننبهك، أين حق الخالق؟ هذا الكون له خالق. ده أنت تعطي حق المؤسسة التي تعمل فيها ولا تستطيع أن تتخلف، وتعطي حق صاحب العمل الذي يعطيك الراتب ولا تستطيع أن تتخلف. فأين حق الخالق الذي خلقك وخلق لك وهيأ لك وبيده الحياة وبيده الموت؟
أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا
أيها الأحباب، في مقابل شؤم الإلحاد، فضائح الإلحاد، الآثار الكارثية المترتبة على الإلحاد من دمار البشرية، من هذا العناء، من هذا العنت، أريد أن نقارن، لأنه بضدها تتميز الأشياء. أريد أن أقارن ماذا؟ أريد أن أقارن بركة الإيمان، أثر الإيمان في العالم كله. وأحدثك، قد تكون هنالك أخطاء بشرية، لكن القياس يكون على العموم. القياس يكون على العموم، فانظر أولا حينما تؤمن وتعطي الخالق حقه، تعترف بحق الخالق سبحانه وتعالى، ما الثمرة؟ أولا أنت الخليفة المكرم، انظر إلى هذا التكريم، ولقد كرمنا بني آدم، انظر إلى هذا التكريم، وأنت الخليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، فأنت المكرم وأنت الخليفة، ثم بعد لتقيم منهج الله في الأرض، لتقيم هدي الله سبحانه وتعالى في الأرض، ثم بعد ذلك تجد هذا الدعم الإيماني من الهداية، من التأييد، من التوفيق، من السكينة. فبمجرد أن تدخل من بوابة الإيمان والاعتراف بالخالق وحده لا إله إلا الله، بمجرد أن تدخل من بوابة الإيمان تجد هذه الآثار، وهي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انظر، هذه الطمأنينة لا يمكن أن تنالها ولا أن تحصل عليها بأي شيء مادي، هي من الله. الطمأنينة، الهداية، التوفيق، هذه أشياء اختص الخالق بها نفسه. مش ممكن لصاحب قوة وترسانة أسلحة يعطيك هذه الأشياء أبدا. كلهم خائفون، مضطربون، قلقون، حتى أقوى الدول في العالم بالقوة المادية والقوة العسكرية، كلهم خائفون، كلهم مضطربون، لكن الخالق هو الذي يملك ذلك ويمتن عليك بذلك. متى؟ حين تؤمن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حين تؤمن تجد التوفيق من الله سبحانه وتعالى والعناية، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم الآي والتنزيل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قد يعجز العقل البشري وتعجز قدرة البشر عن إيجاد الحلول لما وقعت فيه من كرب، فالأمل في الله لا ينفد ولا ينقطع، والرجاء فيه دائم بأنه عظيم القدرة. إن الله على كل شيء قدير، ويحدثنا التاريخ، تحدثنا الحياة، حتى على المستوى الشخصي، كم من مرة جاءك فيها من الكرب الشديد وكان زواله وكان الفرج من الله سبحانه وتعالى. إذن الطمأنينة، السكينة، سكينة القلب، حتى أن الأنبياء، ساداتنا الأنبياء، أدلة الهداية الذين يصلون البشرية بالخالق سبحانه وتعالى، يبين ربنا أنهم كانوا إذا تعرضوا لشيء من الضيق أو التضييق عليهم من البشر، من الناس، كان يعلمنا من خلالهم أن نلجأ إلى الخالق. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أثر الإيمان آلاف السنين من هذه، من عقائد الإيمان التي أنتجت هذه القيم الأخلاقية: التراحم بين الناس، احترام الصغير للكبير، وعطف الكبير على الصغير، الصدق، الأمانة، كل القيم الأخلاقية التي تكون بها عمارة الأرض وعمارة الحياة. حين يدلك الإيمان وينتج لك هذا التشريع الرباني الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، تشريع يحقق لك الصلاح والنفع والصحة وكل الخيرات، تشريع يقوم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، له قاعدة معلومة معروفة. فكل خبيث كل ضار حرمه الله سبحانه وتعالى، يقول لك لا تشرب الخمر حماية لعقلك وحماية لكبدك، يقول لك لا تزني حتى لا تأتي إليك هذه الأمراض المزمنة من الإيدز ونحوه ويهلك الإنسان بضعف المناعة ونحو ذلك، وهكذا يقول لك لا تتعامل بالربا حتى لا يهجم الغلاء على البشرية فينتكس الاقتصاد ويدخل الناس في هذه المعمعة الاقتصادية ويذوق الناس وبال أمرهم. إذن كل تشريع شرعه الله عز وجل فمن ورائه حكم وفوائد ومصالح تعود على الإنسان. والحلال يحل لهم الطيبات، الطيبات وصف للحلال وليست حكما، الحكم يكون حلال أو حرام، فالطيبات وصف، أي أن الحلال إنما تستمتع به. الحلال فضلا عن أنه يقوي جهاز المناعة للإنسان وتكون به الصحة الطيبة وتكون به الطمأنينة وتكون به السكينة وتكون به كل هذه الخيرات، فهو ممتع طيب تستمتع به، هذا أساس الملحد. كيف يكون التشريع عنده؟ هيتخبط كما نرى في البشرية حين تنفصل عن الخالق وعن هدي الخالق وتعتمد على نفسها في مسألة القوانين والتشريعات، فتتخبط مرة يمنى ومرة يسرى، تقوم مظاهرة بإباحة الإغاظ، بعدها بأسبوعين تقوم مظاهرة أخرى بالمطالبة بتحريم الإغاظ. ليه؟ لماذا؟ لأن الأمر لا يقوم على هذا الأساس الرباني الذي فشلت فيه البشرية في هذا الشأن. ثم بعد ذلك أنت تجد تخبط البشرية في مسألة القيم ومسألة الأخلاق ومسألة التشريع، فالملحد على أي شيء يعتمد؟ هل سيعود بالعشوائية؟ لأن هذا منطق الفكر المادي لا يرى لزاما ولا فائدة من هذه الإيمانيات، فتراه يتخبط في الحلال والحرام والتشريع وأهواء نفسه، حتى أن هذه المجتمعات ما دمت تريد ذلك فأنت حر، حتى يزني الواحد بأخته ويزني بأمه ويزني بأي شيء هو حر. الفكر المادي خراب على أصحابه. ومن هنا لماذا أيها الملحد، سألتك من قبل لماذا تلحد فلم أجد لك سببا مقنعا، وأسألك الآن لماذا لا تؤمن أمام هذه المزايا وراء الإيمان من فضل الله وتأييد الله وهذه السكينة وهذه الطمأنينة التي تكون على الإنسان ويعترف بها العلم. نعم، ويعترف بها العلم. إذن ينبغي على هذا الملحد أن يراجع نفسه وأن يتدبر بعقله وأن يسأل نفسه لماذا يلحد، ولا يوجد سبب مقنع واحد لأن يلحد أمام هذه الحقائق. ثم نسأله لماذا لا تؤمن وأنت ترى آثار الإيمان من التوفيق ومن الهداية ومن الحفظ ومن الرعاية، لماذا لا تعطي للخالق حقه، حق الخالق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ ثم بعد ذلك عقلا، كيف يكون منك جحود النعم التي ينعم الله بها على عباده، بداية من نعمة إيجادك إلى نعمة التفضل عليك بالرزق والصحة وكل ألوان النعم التي يبين الله لنا أن البشر، أن البشر عاجزون عن شكر نعمة واحدة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم في الحقيقة إنما هي من الله، لأن عقلك مخلوق، وعلى المخلوق أن يتوجه بالشكر للخالق المنعم. فالله سبحانه وتعالى يخاطبك، لماذا منك الجحود؟ إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان حين لا يتصل بالإيمان، حين يعتمد على تخبط عقله وتخبط هواه وتخبط نزواته وشهواته وشيطانه، يكون منه هذا الأمر. إن الإنسان لربه لكنود، إنسان جحود، إنسان ناكر لنعم الله وفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الإنسان، إن الإنسان لفي خسر. شوف الحرمان من الإيمان يودي بك إلى أي شيء؟ إلى الخسران. إن الإنسان لا يبغى يجعل البشرية الملحدة طاغية، كما حدث وحدثتكم في بداية الحلقة عن هذه العشرات من الملايين التي تقتل عدوانا من هؤلاء الملحدين. كل ذلك إنما يجعلنا نراجع أنفسنا أمام منطق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، حتى لا نحرم أنفسنا من آثار الإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى. نعم، لا يزال السؤال يتكرر، لماذا لا، لماذا يلحدون ولماذا لا يؤمنون؟ لماذا لا يلحدون؟ ليس هنالك سبب واحد يقنع بالإلحاد، كلها افتراضات ذهنية، كلها أوهام تسقط وتتهاوى أمام ميزان العقل وأمام ميزان العلم. ولماذا لا يؤمنون؟ وآثار الإيمان واضحة جلية في الحياة من الطمأنينة والسكينة والتأييد. انظر، حين تحرم نفسك من الإيمان، القرآن يحدث البشرية. ما الذي يحدث؟ يودي بك الحرمان من الإيمان واللجوء إلى الإلحاد، إلى الخسران. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لا يبغى، الطغيان، مجاوزة الحد في الهلاك والمصائب والكوارث. إن الإنسان لربه لكنود، جحود، ناكر لنعم الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لظلوم كفار. الإنسان يبقى فيه الجشع وظلوم، صيغة مبالغة من إنه ألف الظلم، وأصبح الظلم عادة عنده، تمكن الظلم منه. إن الإنسان لظلوم كفار، والتجديد في كفار يبين أن الكفر إنما في تصاعد عنده ونمو بسبب أعماله الشركية والكفرية والإلحادية السيئة جدا. أنا للإنسان العاقل أن يراجع نفسه، أنا للإنسان العاقل أن يراجع نفسه حتى ينقذ نفسه من جريمة الإلحاد، من كارثة الإلحاد، من شؤم الإلحاد، من فضائح الإلحاد، وأن ينعم بآثار الإيمان، آثار الإيمان التي يعيشها كل مؤمن صادق في القيم. والملحد ليس له تشريع وليست له قيم، إنما هو بمنطق العشوائية في كل شيء، وتتحول الحياة إلى لون من العبث الذي لا يقتنع به عاقل ولا يليق بإنسان كرمه الله وجعله الخليفة المكرم. فإذا ما سرنا مع بيان الخالق سبحانه وتعالى لنعيم الله حين يؤمن الإنسان فيجد أن عطاء الله لا ينتهي، بل إن عطاء الله يمتد إلى ذرية ذلك الإنسان. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صحيح إن هذه الحياة خلقها الله للاختبار بالخير وبالشر، بالشدة وبالنعمة، لكن الذي يقبل على الله عز وجل يكون له من المدد الرباني أنه في حال الشدة يكون منه الرضا، ولذلك يكون له من المثوبة العظيمة، وهو دائما في خير. المؤمن يتقلب من خير إلى خير. هذا هو الفكر الإيماني أمام الفكر المادي. يعني الفكر المادي حتى في حياتنا المعاصرة أخذ يتسرب إلى بعض الناس بقصد أو بغير قصد. يعني حين أسمع من بعضهن ومن بعضهم، احنا حاجتنا ايه لما نسافر؟ نقول دعاء السفر. حاجتنا ايه؟ ده احنا لنا كل حاجة. نحن نفتقر الى ربنا الخالق. يعني العقل يخطئ ويصيب، والعقل هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا الفكر المادي عليه ان يراجع نفسه حتى لا يحرم نفسه من هدي الإيمان وفضل الله سبحانه وتعالى. هذه المعالم كلها إنما تقف بنا على هذه الحقائق التي يبينها الله في قرآنه ويبينها النبي ويؤكدها، أن المؤمن ينتقل من خير إلى خير. المؤمن أمره كله خير. قال النبي في الحديث الصحيح، قال الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن أمر المؤمن كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذه خصوصية لا يتحصل عليها إلا المؤمن، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. ويبين النبي الكيفية، كيف ذلك، كيف يتحقق ذلك. أمره كله خير، وقد يمرض وقد يفتقر وقد يقع في شدة وقد يقع في ظلم. يقول صلى الله عليه وسلم، إن أصابته سراء شيء طيب من الخيرات والنعم، إن أصابته سراء شكر، أي شكر المنعم المتفضل ولا يكون جاحدا بهذه النعمة فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء شدة بلية مرض افتقار صبر فكان خيرا له. هذا هو المنطق الإيماني. أما المنطق المادي، الفكر المادي ينهار أمام الأمور، لا يكون منه صبر ولا يكون منه قوة احتمال ولا يستطيع المواجهة. ولذلك الفكر المادي، أبين لشبابنا وأولادنا في العالم كله، إنسان يجتهد فلا تأتي النتائج بما أراد، ايه اللي يحصل؟ ينتحر، يطلع فوق البرج ويرمي نفسه، يرمي نفسه في بحر، ينتحر باي وسيله. اما المؤمن يجتهد، ما ياتي يرضى به، لان هذا هو حظه ونصيبه الذي كتبه الله له، ثم يقول قدر الله وما شاء فعل. السؤال من من الشخصين هنا هو القادر على مواجهة الأزمات المفاجئة، الأزمات الطارئة؟ من القادر على ذلك؟ المؤمن. ولذلك حتى مواقف الأنبياء تعلمنا أن الإيمان يجعل الإنسان لا ينهار أمام المفاجآت الطارئة مهما كانت. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، شوف الفكر الإيماني والفكر المادي الفرق بينهما، وهو في الغار بالأسباب المادية استطاع الكفار والمشركون أن يصلوا إلى باب الغار. الفكر المادي والوقوف عند حدود التفكير العقلي يقول بأنهم قد وصلوا وسيطروا. فسيدنا أبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول له النبي انظر إلى التفكير الإيماني والتوكل واليقين في الله الخالق على كل شيء قدير. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. شبيه بهذا موقف سيدنا نبي الله ورسول الله سيدنا موسى عليه السلام بعد حادثة السحرة ومطاردة فرعون وجنود فرعون لهؤلاء العزل الذين آمنوا برب موسى وهارون. السحرة لما آمنوا وكانوا حديث عهد بالإيمان، لسه جداد مستجدين في الإيمان، وهم في هروب وصلوا إلى أن البحر أمامهم وجنود فرعون من خلفهم. فظنوا بالفكر المادي المجرد الذي سبب ونتيجة فقط، فيقولون يعني لقد أدركنا وليس لنا إلا الموت، النهاية إما الغرق وإما أن نقتل من جيش وجنود فرعون. قالوا إنا لمدركون، إنا لمدركون. انظر إلى الفكر الإيماني سيدنا موسى، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فوق الأسباب مسبب الأسباب سبحانه، نحن نجتهد وسع الطاقة والنتائج على الله عز وجل، هذا هو فكر الإيمان، ونستعين بالله في الضوائق والشدائد. إن معي ربي سيهدين، ماذا كانت الثمرة وماذا كانت النتيجة؟ فجاءه الأمر الإلهي اضرب بعصاك البحر، ومفاكر انفلق البحر وصار ونجا. ثم يريد سيدنا موسى أن يضرب البحر بعصاه حتى يغلق البحر فلا يدركه فرعون وجنوده. لكن في تدبير الله من الأمور ما يفوق العقل وتدبير البشر، قال له اترك البحر رهوة، لأن لله تقدير في أن يموت فرعون غرقا ويجعله الله آية ينجيه ببدنه ليكون لمن خلفه آية يعتبر الناس بها حتى يعودوا إلى الإيمان. كبار الملحدين على مر التاريخ كله، نعم كبار الملحدين على مر تاريخ البشرية كله نهايتهم نهايات كارثية، وحياتهم كلها شؤم وكلها بؤس وكلها فضائح وكلها آثام. لماذا يلحدون ولماذا لا يؤمنون؟ أيها الشاب، أيها الإنسان، أيها العاقل، أنت تحتاج إلى أن تراجع نفسك بالعقل وبالعلم، لأن الله عز وجل هو الذي يذكرنا بهذه الحقيقة الخالدة. قال تعالى: لماذا؟ لماذا يلحدون؟ ولماذا لا يؤمنون؟ راجعوا أنفسكم بالعلم بالعقل، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا